بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الجملة من هذا المعتقد النفيس والمتن المختصر في بيان عقيدة أهل الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة. يتعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة من المسائل العقدية التي أثير حولها جدل كبير، وجمعت في المسألة أقوال كثيرة، منها ما هو بعيد كل البعد عن نهج الصواب، ومنها ما كان هو القول الصائب والصحيح لموافقته لأدلة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين، ومنها ما كانت فيه المسألة تحتمل الصواب، أو بعبارة أخرى تكون قريبا من الصواب ويمكن أن تزاحم القول الراجح إلا أنها مرجوحة. هذا سنبينه إن شاء الله في هذه المسألة الحساسة التي كان يعبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها مسألة عظيمة، لما سأله تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، حتى قال ابن القيم أن شيخ الإسلام لم يجب فيها بشيء لما سأله عن مسألة فناء النار، لأن المسألة هنا التي وقع فيها الجدل ووقع فيها الكلام، وإن كان شيخ الإسلام له فيها كلام وضحه في بعض كتبه المعروفة. وقبل التعرض لمسألة القول بفناء النار أو فناء الجنة، فإننا نتكلم عن المسألة الأولى وهي المتعلقة بخلق الجنة والنار. إذن هذه الجملة ترتكز على مسألتين: مسألة هل الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، أم أن الله تعالى يخلقهما يوم القيامة؟ ثم يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هل هذه الجنة تبقى أم أنها تزول؟ والنار هل تبقى أم أنها تبيد؟ للعلماء كلام في هذه المسألة. غرض المصنف رحمه الله من قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، بيانه من هذه العبارة أو ذكره لهذه العبارة من أجل بيان معتقد أهل الحق في هذه المسألة. أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، وذكرنا غير مرة قلنا أنهم سموا أهل السنة والجماعة، وكان الأصل أن يسموا أهل الإسلام، الأصل أن يسموا أهل الإسلام، لكن لما سموا أهل السنة والجماعة؟ لأنه بعد عصر الصحابة ظهرت الفرق والطوائف الذين لم يستقوا ولم يأخذوا العلم من أصوله الأصيلة، وإنما اعتمدوا في الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على مناهج وأصول وقواعد دخيلة لا تمت بصلة إلى أهل الإسلام، وأقصد بذلك أهل الكلام الذين نظروا في الفلسفة في علم الكلام، الذين تأثروا بالأفكار الباطنية، تأثروا بهذه القواعد وأرادوا أن يخضعوا نصوص الكتاب والسنة لهذه القواعد، مع أن الأصل هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. والعلماء ذكروا مسألة جد هامة وأنا ذكرتها كثير من المرات، وهي أن مسائل الاعتقاد في الجملة هي مسائل الغيب، ومسائل الغيب لا يمكن أن تقاس، أو عالم الغيب لا يمكن أن يقاس على عالم الشهادة أبدا. ولهذا قال غير واحد من العلماء أن ضلال الطوائف والفرق ناتج من قياسهم لعالم الغيب بعالم الشهادة، وظنوا أن الأقيسة وظنوا أن الموازين وأن الأحكام التي يخضع لها عالم الشهادة هي نفس الأحكام والموازين التي يخضع لها عالم الغيب، والأمر ليس كذلك. الضلال ناتج من هنا. ولهذا هذه المسائل في الحقيقة الرجوع فيها إلى الكتاب والسنة، إلى الأصول الأصيلة. أهل السنة والجماعة سموا بهذا الاسم لأنه لما ظهرت هذه الفرق برزت هذه الطائفة، وإن كان في الحقيقة هي موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجدها. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مسألة، ماذا يقول؟ يقول قال الله تعالى، أما سمعت الله تعالى يقول؟ أو يخبر بما أوحى الله عز وجل إليه. وأحيانا قد لا يكون الجواب حاضرا عنده فيسأل ربه، أو ينتظر الوحي حتى ينزل إليه فيقول في تلك المسألة التي سئل عنها. فسموا أهل السنة لأنهم صاروا متبعين للسنة، يرجعون للأثر ويرجعون إلى السنة ويرجعون إلى الخبر ويرجعون إلى النقل، ويجعلونه معتمدهم ومرجعهم في كل شيء، في الاستدلال، في الاستنباط. وسموا جماعة لأنهم بقوا مع السواد الأعظم في الأمة، جماعة المسلمين، لم يشدوا عنها. فإذا كانت جماعة المسلمين تدين بقول، وهذا القول أو هذا المذهب أو هذه الفكرة هي التي سادت واتفق الناس عليها ودانوا الله عز وجل بها، وصارت جزءا لا يتجزأ من دينهم، لا يمكن للإنسان أن يأتي بفكرة شاذة لينقض هذا الأصل الموجود في الأمة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. ولهذا نقول اليوم ألف المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن يؤدوا الصلوات الخمس في المساجد جماعة. لو أتى إنسان وقال اليوم بأن هذه الصلاة ليست شعيرة ينبغي أن تؤدى مثلا في المساجد، أو أن الأفضل أن تؤدى في غير المساجد، أو أن تؤدى في البيوت، يكون هذا قول شاذ خارج عن دين الأمة وعن عقيدة الأمة وعن منهج الأمة، لا يمكن قبوله مهما كان. ولهذا الذي يقول بغير هذا القول يكون إما داعيا أو متأثرا بأقوال أهل الأهواء، مثلا كأهل التكفير الذين يرون أن الإمامة الصغرى هي جزء من الإمامة الكبرى، فكما لا يجوز طاعة ولي الأمر في المعروف ما دام لا يحكم ما أنزل الله عز وجل فكذلك الإمامة الصغرى، فلا يصح أن نصلي يرحمك الله خلف إمام وضعه هذا الإمام الأكبر أو جعله في مثل هذا المنصب فيحكمون بكفره، وبالتالي يعطلون هذه الشعيرة العظيمة أن تؤدى في المساجد. فانظروا كيف تفعل الأهواء بالناس، تأتي فتقض وتهدم أصل الديانة والأركان التي تقوم عليها الديانة. ولهذا العقيدة الإسلامية لا مجال للآراء فيها، الرأي فيها يكون في فهم النصوص على منهج واضح وقواعد ظاهرة وضعها أهل الإسلام كمنهج الأصوليين كمنهج المحدثين الذين لهم تشبع بالآثار، تشبع بدلائل أو بأدلة الكتاب والسنة. أما من أراد أن يلقن الأمة العقيدة أو يوصل لها مسائل العقيدة مرتكزا ومعتمدا على فهوم البشر وعلى العقليات وعلى الأقيسة فإنه سيخيب لا محالة، ولا يمكن أن يصل إلى أن يفهم الناس هذه العقيدة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فعبارة المؤلف هنا أراد من خلالها أن يبين معتقد أهل السنة في هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة خلق الجنة والنار. وقد بين المؤلف في هذه العبارة والتي بعدها أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة والنار فعلا، خلقهما قبل الخلق، قبل أن يخلق الجنة، قبل أن يخلق آدم، وقبل أن يخلق أهل التكليف من الجن والإنس. والله عز وجل لما خلق الجنة والنار خلق لهما أهلا، لأنه سابق في علمه سبحانه وتعالى أنه سيوجد من يطيعه فيكون جزاؤه الجنة، ويوجد من يعصيه فيكون جزاؤه النار. وليس معنى هذا كما يفهم البعض، وهذا من سوء فهم عقيدة القدر كالجبرية الذين يرجعون هذا أو يبرئون الإنسان من هذه القضية، فكونه من أهل النار ليس له في ذلك حيلة ولا سبب، بل الله سبحانه وتعالى جعله من أهل النار لأنه يقولون ما دام أن الله عز وجل خلق النار وجعل لها نهرا وجعل لها أهلا، إذن فما حيلة هذا الإنسان الذي سبق القدر على أن يكون من أهل النار؟ وهذا في الحقيقة فهم خاطئ تكلمنا عليه غير مرة في مسائل القدر التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا المتن، وسيتكلم عليها إن شاء الله بعد الفصول التي ستأتي قريبا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد كتب كل هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذه المسألة خلق الجنة والنار وأنها مخلوقة الآن وموجودة الآن، هذا عليه مذهب الصحابة والتابعين وأهل الإسلام إلى يوم الناس هذا. إذن هذا هو المقصد الأول من ذكر المؤلف لهذه المسألة، بيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. الثاني وهو المهم، لأن الإمام الطحاوي رحمه الله أورد المسائل التي رأى فيها مخالفة أهل الأهواء لأهل السنة والجماعة فيها، ولم يكن قصده في ذلك جمع أو إحصاء أو عد كل مسائل المعتقد، لأن المسائل المعتقد التي اتفق عليها الناس لم يكن من شرط الطحاوي أن يذكرها في متنه هذا، وإنما ذكر المسائل التي خالف فيها من خالف أهل السنة والجماعة. فأورد المؤلف هذه المسألة ويقصد أيضا الرد على المخالفين لأهل السنة من المعتزلة والقدرية وغيرهم الذين يقولون بأن الجنة والنار معدومتان، يعني غير موجودة الآن، لا جنة ولا نار، وإنما يخلقهما الله عز وجل يوم القيامة، يخلقهما الله يوم القيامة. وسنذكر حجة المعتزلة فيما ذهبوا إليه. مناسبة هذا الباب لما سبق أن المؤلف قرر أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع السنة والجماعة، لأن هذه المسألة تذكرون ذكرها المؤلف قبل أبواب سابقة، أن أهل السنة، أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع ما كان عليه أهل الحق، يعني لا يخرجون عن أقوالهم بل يذكرون أقوالهم ويشرحونها ويوضحونها ويبينونها كلما جاء زمن وتبعه زمن آخر، كلما جاء أقوام يأتي آخرون ربما قد لا يكون لهم من العلم ما يسمح لهم فهم هذه المزايا، فيقيض الله سبحانه وتعالى علماء في ذلك الزمن يصيغون كلام من سبقهم بأسلوب سهل متناول في متناول فهم الناس. ولهذا الآن تجدون مثلا في كثير من الشروح التي تناولت هذه المتون العقدية تجدون مثلا تهذيب عقيدة فلان أو شرح مختصر كذا، فيتكلمون عن مسائل الاعتقاد بشروح مهذبة، بمعنى يزيلون تلك التراكمات أو تلك التفصيلات أو تلك الزيادات التي قد يكتفى مثلا بذكر دليل أو دليلين في المسألة دون استقصاء أو جمع جميع الأدلة في تلك المسألة المقررة، فيقولون هذا تهذيب. حتى في شروح الطحاوي هناك بعض الكتب التي عرفت بتهذيب شرح الطحاوية، مع أن أفضل شروح الطحاوية هو شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وإن كان معظم كلامه أخذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وقد ذكرنا السبب في ذلك، لكن شرحه من أهم الشروحات التي يعتمد بها في شرح هذه العقيدة، مع وجود بعض المسائل التي نوقش فيها وخلف فيها وأخطأ فيها، لكن هي قليلة وقليلة جدا بالنسبة لما ضمنه أو تضمنه هذا الشرح من الفوائد الغزيرة، من المسائل العلمية، من الأمور العقدية التي زادت في بهاء وزينة هذا المختصر الذي صنفه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ثم بيّن الإمام الطحاوي كما قلنا مناسبة هذا الباب لما سبق، أنه بيّن أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع أهل السنة والجماعة ونبذ الخلاف والشذوذ والفرقة، لأن الخلاف والشذوذ والفرقة من علامات أهل الأهواء، يأتون بأقوال ولا يبالون إذا خالفوا علماء الأمة أو نقضوا إجماع الأمة أو هتكوا أصول الأدلة، لا يهمهم هذا ما دام أن العقل هو عندهم كل شيء، والعقل هو المتحرر والنقل هو الذي فيه الجمود، والنقل هو الذي يجعل الإنسان لا يتفتح لأقوال أخرى، وهذا في الحقيقة من تزيين الشيطان لهؤلاء القوم. ومما جاءت النصوص به بطبيعة الحال فيما يتعلق بأمور الغيبيات، الإيمان بالجنة والنار، ومن المسائل التي تذكر في الجنة والنار أن الجنة والنار قد خلقهم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق. قال المؤلف رحمه الله: والجنة، بدأ بالجنة، هذا الأصل، لأن الكلام وجه إلى أمة الإسلام وإلى المسلمين، فالأولى أن يكون الحديث عن الجنة، فيقدم الترغيب هنا على الترهيب. الجنة في اللغة معروف هي البستان الكثير الأشجار، سميت جنة لأنها تجن من فيها، تجن من فيها أي تستره، فأصل المادة الجيم والنون، ومنه سمي القلب جنان، القلب يسمى في اللغة الجنان، لماذا؟ لأنه مستور لا يرى، وكذلك الجن سموا جنا لأنهم لا يرون، الجن يروننا ولكن نحن لا نراهم. والجنة في الشرع عرفوها بأنها دار الكرامة، دار الكرامة والنعيم التي أعدها الله تعالى في الآخرة لعباده المتقين، هذه هي الجنة. وسميت الجنة بهذا الاسم بالجنة، قالوا إما تشبيها بالجنة التي في الأرض، وإن كان بينهما بون شاسع وفرق ظاهر معروف، لأن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين لنا أشياء ويفسرها لنا بمقتضى ما نراه، وهذا يسهل على الإنسان. فقالوا سميت الجنة بالجنة لأنها شبهت بالجنة التي تكون في الأرض، ولا يلزم أن تكون جنة الآخرة أشبه في كل شيء ومن كل شيء بجنة الأرض، فالفرق بينهما لا شك أنه فرق شاسع. ولهذا الإنسان لما يعجب ببستان أو بحقل كثير الأشجار والزهور وفيه المياه تجري في أرضه يقول هذه جنة، وكأنها جنة تشبيها فقط. وبعض العلماء قال سميت بالجنة لأنها مستورة عن الأعين الآن، وهذا أقرب، لأن إذا قلنا الجنة أصلها من مادة الجيم والنون التي هي الخفاء، فسميت الجنة لأنها مستورة الآن عن الأعين فلا يراها الناس، وهذا قد أشار الله عز وجل إليه في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مهما يخطر ببالك فاعلم أن في الجنة أعظم مما خطر ببالك. تصور أنت النعيم وقيس على ما تعيشه في هذه الدنيا من النعيم، وربما أضرب ذلك النعيم في ألف مرة لا يمكن أن تصل إلى ذلك النعيم الذي هو حقيقة نعيم أهل الجنة أو نعيم الجنة. فالجنة هي دار الكرم، وهي في أعلى عليين كما هو معلوم، ليست في الأرض وإنما هي في أعلى عليين، هذا بالنسبة للجنة. والنار في اللغة تقال للهيب الذي يبدو للحاسة أو للحرارة المجردة ولنار الحرب، كل هذا يطلق عليه النار. والنار معروفة في الشرع هي دار العذاب التي أعدها الله سبحانه وتعالى في الآخرة لمن عصاه أي الكافرين، هي دار العذاب والشقاء التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكفار والعصاة. حتى العصاة قد يكون أو تكون النار جزاؤهم، ولكن ليست لأمد خالد طويل، ولكن يعذبون فيها بقدر ما كانوا عليه من الذنوب، وهي في أسفل السافلين كما قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقال بعد ذلك لفي سجين. قال المؤلف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان يعني الآن، وبمعنى آخر أي موجودتان الآن، وهذا خلاف للمعتزلة الذين يقولون بأن الجنة والنار لم تخلق بعد، لكن الله سبحانه وتعالى يخلقهما يوم القيامة. وحجتهم في ذلك ما هي؟ قالوا لأن خلقهما الآن عبث، وهذا وصف ورمي لهم لله سبحانه وتعالى بصفة النقص، مع أنه سبحانه وتعالى ينبغي أن يجل وأن يسبح وأن تبعد صفاته عن النقص والعيب وممثلة المخلوقين، وهؤلاء في الحقيقة لم يقدر الله حق قدره. إذا أخبرك الله عز وجل بأنه قد خلق الجنة والنار الآن، فأنت ماذا يضيرك؟ فأنت ماذا الذي يصعب عليك في هذه المسألة حتى تقول أن خلقهما عبث، تنسب إلى الله سبحانه وتعالى العبث؟ بل قالوا أكثر من ذلك، قالوا لو خلقها الآن لصارت معطلة، يعني ما دام أن الله عز وجل خلق الجنة والنار ليدخلها الناس أو ليدخلها الجن، فإذا خلقها ولم يدخل فيها أهلها الآن إلى يوم القيامة إذن تكون معطلة. قالوا هذا عبث، كيف يخلق الله سبحانه وتعالى أشياء ويتركها عبثا، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، حتى وإن ظهر للناس أن هذا قد لا تكون حكمة من خلقه. أحيانا ترى في خلق الله عز وجل في الحيوان بعض الحيوان أو بعض النباتات مسمومة مضرة وأنت ترى فيها الجانب السلبي، أنها تضر وأنها تهلك، ولكن قد تكون فيها جوانب أخرى إيجابية تقتضي الحكمة، أنه لو يوجد مثل هذا المخلوق لربما وقع شر أكثر من ذلك الشر الذي أوقعه ذلك المخلوق، سواء كان جمادا أو كان نباتا أو كان حيوان. لله الحكمة البالغة، والناس لا يمكن أن يحيطوا بهذا علما، فالله وسع كل شيء رحمة وعلما. ولكن هم قالوا لو خلق الله عز وجل الجنة والنار الآن يكون هذا من العبث، لأنها معطلة، تبقى معطلة مددا متطاولة، سنوات تلو السنوات، ولم يدخلها سكانها، ففيما يخلقهم الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة قول باطل فاضح مبني على جهل ظاهر، لأنهم لو قدروا الله عز وجل ما قالوا هذا الكلام، بل يقولوا سمعنا وأطعنا. أخبر الله عز وجل بأن الجنة والنار مخلوقة، وقد دل على هذا الكتاب والسنة. وأنت قد رفضت الأخذ بهذا القول ولم تستدل لقولك، ولهذا قال العلماء أن قول المعتزلة مع أنهم يدعون الفهم ويدعون المعرفة وتحكيم العقل، ولكن أحيانا قد يغيب عنهم العقل في مثل هذه المسائل الظاهرة، مع أنهم يقولون أن الأصل في العقيدة وفي الأحكام وفي الشريعة الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة لم يأتوا بهذه الأدلة الظاهرة وتركوها وراءهم وأعملوا عقولهم في ردها، بل وأحيانا في التهكم بها، وكأنها لا تدل على شيء مما ذكره أهل الحق في تلك المسألة. ولهذا كان من تناقضاتهم العجيبة في قولهم بأن الجنة والنار لم تخلقا، وقعوا فيما هو أكبر من ذلك، لأن هذه المسائل يتبع بعضها بعضا، والإيمان واحد. ولهذا الإنسان لو عطل الإيمان مثلا بالرسل يقع له خلل في الإيمان بشيء آخر، في اليوم الآخر يقع له خلل في الإيمان بالقدر، يقع له خلل في الإيمان بالكتب. ولهذا نحن لما نؤمن نؤمن بجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به. الإيمان أركان الإيمان تقوم على 6، لا يمكن أن نعطل واحدا منها، لو عطلنا واحدا منها يكون في ذلك تعطيل تقريبا لجميع ماذا الأركان الأخرى، يكون في ذلك تعطيل. ولهذا كان من مذهب المعتزلة إنكار عذاب القبر ونعيمه، لأنهم لو قالوا بأن عذاب القبر ونعيمه واقعان تكون هنا المشكل. قال أنتم لأن ما يحدث في القبر من عذاب ونعيم هو في الحقيقة صورة لما يكون في الجنة والنار من نعيم أو عذاب، فكأنها مرحلة تقدم فقط تكون مقدمة على ما يكون في الآخرة. وإن كان عالم البرزخ لا يمكن أن يقاس بعالم الدنيا أو الحياة الدنيوية، ولا يمكن أيضا أن يقاس أيضا بالحياة الأخروية، لكن هو بين هذا وهذا، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، فهذه أيضا مسألة مهمة. هم ينكرون عذاب القبر، لأنهم لو أثبتوا وقالوا بأن عذاب القبر موجود وحق وكذلك نعيم القبر لاستلزم أن يقولوا بأن الجنة والنار مخلوقتان، لكن هذا من تناقضاتهم ومن باطلهم الذي بنوه على هذا الجهل الفاضح. والحق أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، والأدلة في ذلك لا تحصى، بل قال العلماء أن كل أدلة عذاب القبر ونعيمه هي من أدلة وجود الجنة والنار. يعني هنا الآن قد نكتفي وقد تقدم للمؤلف الكلام على عذاب القبر ونعيمه، تقدم كلام المؤلف عن عذاب القبر ونعيمه، وذكرنا الأدلة في ذلك وهي كثيرة من القرآن والسنة. تلك الأدلة التي عرضناها في تلك المسألة تصلح لأن تكون من أدلة إثبات أن الجنة والنار موجودة الآن، ما دام أن عذاب القبر موجود، لأن الإنسان لما يموت يصل إلى القبر، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القبر هذا العذاب أو هذا النعيم موجود، وهو في الحقيقة تفسير لما يكون في الجنة والنار يوم القيامة. فلهذا عذاب القبر هو في الحقيقة من النار، ونعيم القبر هو من الجنة. الأدلة على ذلك كثيرة جدا، مما يدل على أن الجنة موجودة، الجنة التي تكلم الله سبحانه وتعالى عليها والتي أخرج منها آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وإن اختلف العلماء في هذه الجنة التي سكنها آدم عليه السلام، هل هي جنة الخلد أم هي غير جنة الخلد التي في السماء؟ فبعض العلماء قالوا بأنها جنة خلقها الله سبحانه وتعالى، هي غير جنة الخلد. هذا قول ثاني لأهل السنة، قالوا هذه الجنة هي في الأرض لكن في مكان عال في الأرض، لأنه لو قالوا في الأرض لا يمكن أن تفهم الأدلة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن آدم أهبط من الجنة. إذن دليل على أن الجنة في مكان عالي، فمنهم من قال أنها في الأرض لكن في مكان عالي، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم هي جنة الخلد، الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الأرض، هي جنة الآخرة. وهذا الدليل قولي من قال بأن الجنة مخلوقة. بل أكثر من ذلك، الأدلة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فلا يتكلم عن شيء يذكره بأنه جنة المأوى وهي غير موجودة. إذن دليل على أن الجنة مخلوقة. مما يدل على أن النار مخلوقة أيضا قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في الحديث عن قوم فرعون، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، إذن الكلام عن النار دليل على أنها موجودة. تكلم الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أدخلوا نارا. لكن كما قلنا هذا لا يلزم أن تكون هذا العذاب وإدخال هذا النار كما يكون في الآخرة، لأن هذا لم يحن بعد، لكن ذكره الله سبحانه وتعالى بحكم أن هذه النار موجودة. وكأنهم لما كفروا بالله وماتوا على الكفر فقد وجبت لهم هذه النار، لأن هذه النار في الحقيقة هي موجودة. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا كان يوم القيامة سيخلق النار ثم يدخلهم فيها، بل هي موجودة. هذه أدلة ساقها العلماء من الكتاب للدلالة على أن الجنة والنار كلاهما موجودتان. أما الأحاديث فهي أكثر صراحة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني في الصباح والمساء، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. عرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار، يعرض عليه يراه كأنه مقعد في الجنة أو مقعد في النار على حسب ما يكون عليه من العمل. بل أكثر من ذلك، من الأحاديث ثبت في الصحيحين في حديث الكسوف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك، في مقامك هذا لما كان يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجعل بيده هكذا كأنه يقطف شيء، قال رأيناك يا رسول الله تناولت شيئا بيدك ثم رأيناك كففت، يعني كأنه ذهب ليأخذ شيئا ليقطف شيئا بيده ثم كف لم يفعل. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة؟ قال إن رأيت الجنة، هذا أصرح ما يكون من الأدلة، إن رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولهذا يقال أن نعيم الجنة لا يقاس بنعيم الدنيا، عنقود واحد. قال لو أخذته يعني وأكلتم منه لا يفنى هذا العنقود، ما بقيت هذه الدنيا لما فيها من البركات. جنة النعيم جعلها الله سبحانه وتعالى مثوانا ومثواكم. قال ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط ورأيت النار، عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم النار، قال فلم أرى كاليوم منظرا يعني فظيعا يفرق منه الإنسان ويخاف منه كاليوم، لأنه رأى النار. وهذا الحديث في الصحيحين، وكل هذا يقتضي أن الجنة والنار كلاهما موجودة، كلاهما موجودة وهي باقية. جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحاجت النار والجنة، إذن هذا دل على وجودهما، تحاجت الجنة والنار، ولكل منهما لسان، ولا يلزم أن يكون بالكلام الذي نعرفه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل لخلقه ما يريد من لغة، من قدرة مناسبة